بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء، في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 49. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع ثمرات الإيمان باسمي الله عز وجل المتكبر والكبير. تكلمنا فيما مضى عن ثمرتين من ثمار الإيمان بهذين الاسمين، وفي هذا اللقاء مع الثمرة الثالثة من ثمرات الإيمان بهذين الاسمين. يقول المصنف رحمه الله: ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضال الذي كثرت الآيات فيه والأحاديث المحذرة منه والآمرة بالتواضع، يعني مرض الكبر. ودواؤه أن يتذكر العبد دوما أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه، وأن الله هو الكبير المتعال على الخلق أجمعين، القادر على الانتقام، القادر على الانتقام من الأقوياء للضعفاء والمساكين، كما جاء في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني المرأة صالحة طائعة، احذر أن تظلمها، لأن ربك هو الكبير وهو الذي ينتقم من الأقوياء إن ظلموا الضعفاء. والمرأة بطبعها ضعيفة في بيت زوجها، فاحذر أن تظلمها. لماذا؟ لأن الكبير هو الله، فإن ظلمتها وإن قصرت في شأنها من ينتقم منك؟ الكبير العظيم. فالمتكبرون في الأرض إن عرفوا هذا الاسم من أسماء الله المتكبر وهذا الاسم الكبير، هيكون الدواء لكبرهم. خلاص، إذن أنا أعلم أنني إن ظلمت الضعفاء ينتقم مني القوي الكبير المتكبر جل جلاله. يبقى دواء هذه العلة في تعلم الأسماء والصفات، تعلم الاعتقاد الصحيح. فالذي يتعرف على أسماء ربه لا يمكن أن يقع في الكبر، هيحذر الكبر ويبعد عن الكبر، وهيفتش في داخلية نفسه عن هذا المرض العضال حتى يبتعد عنه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى لازم أفتش في القلب في كبر ولا لا، في كبر ولا لا. طب ضابط الكبر إيه؟ النبي بينه في نفس الحديث، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رفض الحق وعدم الاعتراف بالحق، بل معاداة الحق. كثيرون هؤلاء مثلا تيجي تذكرهم بالله مش ممكن يقتنع، في خلاف بينه وبين أخيه أنت عايز تصلح بينهم، أبدا ما ينزل أو ما يتنازل أبدا، ده في كبر. فيه كبر في قلبه. لماذا؟ لأنه رفض الحق. الحق يقول لك وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ما قال لكش المخطئ هو اللي يبدأ بالسلام. نعم قد يكون أخوك هو المخطئ، لكن النبي قال لك إيه؟ خيرهم الذي يبدأ بالسلام. نيجي نقول لك ابدأ أنت، لا ده هو اللي غلط فيا أنا مخلوق بس. يبقى أنت فيك كبر، انتبه، ده مرض لازم تعالجه بسرعة. الصحابة كانوا واقفين على عند الآيات كما ذكرت لكم في أكثر من لقاء. شوف مشهد عمر مع الآيات القرآنية وكيف كان وقفا مع الآيات. الحر بن قيس في مدينة رسول الله كان له علاقة طيبة مع عمر وقريب من عمر جدا، وكان له ابن عم اسمه عيينة بن حصن، جزاكم الله خير. عيينة بن حصن كان من الأعراب وفي غلظة، فطلب من الحر بن قيس أنه يستأذن له أن يدخل على عمر، يريد أن يتكلم مع الأمير، فاستأذن له فأذن له، دخل على عمر وبغلظة الأعرابي وقف يقول لعمر: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. تخيل هذه الكلمات يقولها لعمر: هيه يا ابن الخطاب، يعني مثلا لم يدخل ويبدأ بالسلام: السلام عليك يا أمير المؤمنين، أنزلوا الناس منازلهم، لا، أساء الأدب في دي، وقال له: هيه يا ابن الخطاب، ماشي يا سيد. الثانية: إنك لا تعطينا الجزل، يعني أنت بخيل يا عمر، ما بتديناش أموال، ماسك علينا قوي. طيب الثالثة: ولا تحكم فينا بالعدل. عمر يعني بتهمه بالظلم، وعمر بشر يغضب كما نغضب، غضب عمر أمير مؤمنين. فلما غضب عمر، الحر بن قيس يعلم مفتاح عمر فين المفتاح، فقال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل. حضرتك بقى في نفس المقام ده، إيه رأيك؟ واحد قال لك أنت بخيل وظالم، ونقول لك يعفو عنه. إيه يا عم الشيخ؟ أنا اللي عفو عنه؟ إيه يا عم الشيخ؟ يعني أنت مش شايف بيغلط فيا؟ وأنت إنسان عادي، خلي بالك، ها؟ ما بالك إذا كنت أمير أمة؟ ده أنت تفرمه ولا إيه؟ ياه. شوف عمر رضي الله عن عمر، هل علمتم لماذا رفعهم الله؟ يسمع بس قال الله خلاص انتهت، يسمع قال رسول الله انتهت خلاص، ما فيش كلام. لماذا؟ لأن القرآن أدبهم وعلمهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يبقى مفتاحهم القرآن والسنة، تقول له بس قال الله خلصت. تعالى مثلا في مجالس الصلح اليومين دول، اقرأ 100 آية وجيب كل الأحاديث في الباب، لازم تلاقي اللي قاعدين: اللهم صل على النبي. طب ما تطبقوا، فاهمني؟ قال اللهم صل على النبي. طب يا جماعة خلاص تنزلوا. لا 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 لا، انت كنت لسه بتصلي على النبي يا راجل. مش كده. لماذا؟ لأن المنهج بعد عننا. فدواء الكبر فين بقى؟ أن تعرف ربك. أنت عاجز، أنت ناقص، والله قوي وغني كبير متعال متكبر، ينتقم من الأقوياء إذا ظلموا الضعفاء. فحذروا الظلم بقى، اوعى تظلم أحد. الزوجة عندك ضعيفة، اوعى تظلمها، اوعى تظلمها لا بقول ولا بفعل، خلاص. واوعى تكون ظالم وتعتقد نفسك ان انت المظلوم، تبقى مصيبتك مصيبتين، يظلم ويعني خلاص الواد يا عيني ايه، ويجي بقى يلون في الكلام تحس انه مظلوم، وهو لا بيعطي حق ولا بيرحم زوجه ولا بيحسن معامله، داخل طالع مبوز، لابس ملابس قبيحه في بيته، قاعد ماسك الهاتف على طول أو قدام التلفزيون على طول، وبعدين يقول لك ما بتدينيش حق، وانت اديتها حاجة اصلا هتديك ايه؟ انت ما اديتهاش حاجة اصلا، خلاص 8 ساعات في شغلك بره وجاي لها مكشر، وهمك بطنك والاكل والشرب. ويا سلام لو في تقصير معين بقى، البيت يتخرب، طب ما تسألها عن صحتها، ما يمكن كانت مريضة اليوم، يمكن حدث لها طارئ اليوم وانت بعيد عنها، يمكن يمكن يمكن، شوف. فإياك أن تظلم وتعتقد أنك مظلوم، تبقى مصيبة. وكذلك الزوجة نقول لها انتبهي، ده بيعاملني وحش، طب انت عملت ايه عشان يعاملك وحش؟ امتصت الغضب، كنت له سكنة، صورتك قدامه ايه، بيتك شكله ايه، علاقتك بيه شكلها ايه. ان حقوق متبادلة يا اخو. فاحذروا الظلم، فمن عرف ربه استقام امره. لازم تستقيم. يبقى الخلل بيجي منين؟ من عدم معرفة الله عز وجل، وعدم معرفة أسمائه الحسنى وصفاته المثلى جل جلاله. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز يعني التكبر ورفض الطاعة، لأنها جاءت من النشز، والنشز في اللغة المكان المرتفع، وزي ما قلت لك حتى الجماعة بتبقى الآلات الموسيقية المحرمة لما يلاقوا كده صوت كده لك ده نشاز، يعني مش منضبط مع الإيقاع، تقوم عاملين إيقاع معين، واحد غبي كده في النص يقول لك ده نشاز، ده مش تبع الله، ماشي؟ فنشاز يعني إيه؟ يعني مخالف، مخالف للمنظومة. ها؟ طب أنا كلهم مخالفين، لكن ده مخالف. فده معنى النشوز، يعني الارتفاع والعلو والمعصية والبعد عن الطاعة. طيب دي نتعامل معها ازاي؟ فيها ظلم اهو، فعظهن، ذكرها بالله. بس الوعظ محتاج لكلمات رفيقة، مش يا ظلمة ما اعطيتنيش حق، يا ظلمة دي انت ملعونة، هو ده الوعظ؟ وعظ ايه ده؟ ميتك سودة، ده انت ربنا بيلعنك والملائكه بتلعنك وانا والله ما هسامحك، هو ده الوعظ؟ وعظ ايه ده يا ابني؟ مش وعظ خالص ده. ده انت بتزيدها عنادا على عنادها. لا، وعظ بكلمات رقيقه وتبين لها برفق، ما نفعش معاها، صعبه شويه. وما اكثرهن واهجرهن في المضاجع، ابعد عنها شوية وخليك رجل، ما نفعش معاه، هو ما نفعش معاك انت مش معاه. المهم واضربهن، دي مرحلة ثالثة يا إخوة. والضرب هنا لابد أن نفسره وفق كلام النبي مش بالهوى. النبي قال لا تضرب وجها، يبقى اوعى تضربها على الوجه. أما الضرب إيه؟ هنقول لك ولا تكسر عظما. الله، ما هضربها إزاي؟ ما هو أنت مشكلتك فاهم إن الضرب تكسير، هي دي مشكلتك، هنعمل لك إيه؟ الضرب مش تكسير، لا. مثلا المخدة اللي بننام المصلية دي، أمسك كده وأضربها بالمصلية كده، أو بالمخدة بتاعة السرير، عارف المخدة؟ النبي قال كده بالنص، ضربا غير مبرح، يعني ما يأثرش في جسمها، لا تلطشها بألم ولا تديها بالبوكس ولا ترفصها برجلك زي الحمار، لا، فاهم؟ مش ده خالص، ضربا غير مبرح ما يأثرش فيها خالص. يعني ايه العلة؟ ايه دي؟ مرحلة تأديبية فقط، مش تكسير وتحطين، ماشي؟ فبتمسك مثلا مخدة تخبطها بيها، تمسك المصلية ترميها بيها، تضربها بطرف هدومك كده، طرف ثوبك، بالمنشفة بتاعت ال ها، تضربها بالمنشفة كده، ده الضرب، هاي هو ده بس. يا ده انا كنت فاهم غلط بقى، تصدق عم الشيخ الله يبارك لك، ده في ناس بعتوا لي رسالة قالوا ان الناس فاهمين الضرب في الآية غلط. طب فهمنا انت الصح يا عم الشيخ، ده اللي بعت الرسالة، قال ده الضرب مش معنى الضرب، ما معنى ايه؟ قال الضرب معناه البعد. انتوا ما قرأتوش قول الله تعالى يضربون في الأرض يعني يبعدوا؟ نقول بقى الكلام ده كلام باطل ملوش علاقة بالآية تماما، مش كده؟ ده كلام باطل خالص، لأن الآية مفسرة بقول النبي ضربا غير مبرح. وبعدين يا سيدي اللي بيعجبك أي حاجة كده مخالفة للمنهج وتقعد تعمل لي شير وتبعت لي، نقول لك انتظر بس. طب ما هالبعد قبلها مباشرة، وهجرهن في المضاجع، صح؟ مش ده بعد؟ قال لك ابعد عنها اهو، ايه يكررها مرتين؟ ينفع؟ يا اخي عقول غريبة جدا، عايزة أي حاجة تبعد عن المنهج، نقول لها هذا ليس من كلام أهل العلم. لا هو ضرب، لكن ضرب زي ما قلت لك غير مبرح، يعني تمسكها كده مثلا لو معاك سواك تنغزها بيه، ماشي كده؟ تمسكها كده تحضنها حضن جامد شوية، فاهم؟ مش تكسرها. قول لها أنا هضربك بالأحضان بقى مرة دي. فهو ضرب، لكن ضرب إيه يا أخو؟ غير مبرح، غير مبرح. زي ما قلت لك اضرب المصلية بالمخدة بتاعت السرير، بس اوعى تحط جوه المخدة حجر الله يبارك لك، عشان عارفك انت مصيبتك مصيبة، انت برضو عايز تعورها. فيقول لك الشيخ قال بالمخدة، يروح جايب المخدة يروح فاتحها ويدخل حتة حديدة جواها ويروح قافلها ويروح رميها بيها. نقول لك لا، الله يكرمك اتقي الله. فما نفعش ضرب المخدة، ما نفعش. فإن أطعناكم، طب والله نفع بقى ده في إن دي بقى، لو نفعت بقى في مرأة بقى تراجع نفسها كده وترجع، ترجع من قريب، رجعت، اوعى تظلمها. فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، تحذير ونهي تحريم، اوعى تظلمها، لأنك إن ظلمتها هناك المتكبر الكبير الذي ينتقم للضعيف من القوي. فأنت استغلت قوتك الآن فهتظلم، سينتقم منك الله. قال والنساء اللاتي تتخوفون أن يعصين أزواجهن فذكروهن بالله، فإن هي رجعت وإلا هجرها، فإن أقبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح. يا فيش حاجة اسمها الضرب بمعنى البعد، ها؟ لا لا، كلام باطل. عشان دي رسالة منتشرة على الفيسبوك كتير قوي من دول، وللأسف مشايخ بيشيروها دي. يا اخي مش عارف ايه اللي جرى للمشايخ.
ضربته ايه؟
والله مش عارف ايه المشايخ جرى لهم ايه، يبعت لك رسائل باطلة وكلام باطل. عشان كده بنقول للإخوة خاصة طلاب العلم، يا إخوة لا تنشروا شيئا على تلك المواقع إلا بعد تثبت، لأنك إن نشرت باطلا لا عذر لك. ما تقولش أنا ما أعرفش، ليه؟ ما دام عندك باب ممكن تسأل فيه أهل العلم وقصرت في السؤال ونشرت بغير سؤال، أنت آثم وتتحمل وزر كل من قرأ رسالتك وعمل بها. ودي المصيبة الخطيرة جدا يا إخوة، إن الآن الباطل ينتشر انتشارا واسعا. اللي عنده فيسبوك مثلا متابعه 1000 واحد، تخيل بقى 1000 واحد وصلت له المخالفة برسالة منك، وأنت لا تستطيع أن تصل لهم جميعا، خلاص اللي خدوا عملوا مع السلام في ميزانك. لذلك أخطر حاجة اليومين دول في التكنولوجيا الواتساب والإنترنت والحاجات دي كلها، لأن الباطل ينتشر كما أن الحق ينتشر. فكن من أهل الحق فقط، فلا تنشر حديثا ولا قصة قبل سؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اوعى أي حاجة تعجبك تنشرها، لأن ليس كل ما يعجبك هو الحق، كما قال ابن القيم إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. ياما كلام منمق ويدخل القلوب لكنه باطل، باطل خلاص. فننتبه لهذا قبل أن تنشر، اسأل. فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله فلا سبيل له عليها، خلاص. قوله إن الله كان عليا كبيرا، شوف حتى نهاية الآية إيه؟ إن الله كان عليا كبيرا، يعني انت تحذير، ده تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. والله الآية دي فيها تكريم للمرأة عجيب. شوف التكريم يا إخوة، ربنا بيقول لها أنا وليك، فإن أذاك أو ظلمك سوف أنتقم لك منه. الله أكبر. يبقى الإسلام، شوف ماذا تكريم الإسلام للمرأة. فذكر الله الرجال بأنه هو العلي الكبير ليحذرهم من الظلم والتكبر والطغيان على المرأة الضعيفة، على المرأة الضعيفة. وانا عايز نصيحة يا إخوة للأزواج في البيوت، خلي حياتكم سهلة وبسيطة، وتيجي من قريب وانت تيجي من قريب. خلاص أخطأتي اعتذري من قريب، ما تتكبريش. وانت أخطأت اعتذر، دي زوجة، ولا تتكبر عشان تستقر الحياة. الحياة الزوجية يا إخوة أعظم هدف لإبليس هدم الحياة الزوجية. يعني الشيطان كما جاء في الحديث في كل صبيحة يوم يجلس كده على العرش بتاعه على الماء ويجمع ذريته، فيبدأ يعمل لهم منحة كده وجايزة، اللي هيجيني بعمل يفرحني يجلس بجواري هنا. يلا بقى اللي عايز يقعد جنب كرسي الرئاسة طبعا يقعد جنب أبوه يعمل عمل يبسطني. طبعا دول هيئة إضلال العباد يا إخوة، هيئة إضلال العباد. فيجي له واحد يقول له يا سيدنا، شوف ولاد ليه مؤدبين معاه ازاي، واحنا بنشتم المشايخ ونجرح في المشايخ ونقل ادبنا، صح؟ الا من رحم ربي. شوف دول مع ابليس، يا سيدنا يا ولد التلاميذ. شوف حتى التلاميذ في الباطل مؤدبين، مش عارف تلاميذ الحق ولا ادب ليه، الا من رحم ربي. دلوقتي بقت مدة التجريح والتفسيق والتبديع وسوء الأخلاق، والله ما هكذا كان منهج السلف رضي الله عنهم. المهم، يا سيدنا ظللت به حتى خاصم أخاه. أنا فضلت وراه لغاية ما عملت مشكلة بينه وبين مين؟ حسام مثلا. يقول له لست أنت، يوشك أن يرجع. يختلف يومين ثلاثة ويرجعوا تاني، مش أنت. وقعد تاني عملت، مش أنت. يجيله، ظللت به حتى طلق زوجته. أنت اقعد انت هنا، انت اللي تقعد جنبي. الله، ده اعظم عمل عنده. لماذا؟ لان طلاق زوج من زوجته افسد لبيت، ضيع لاطفال، وتشريد لاسره. التشريد ده بيأثر على المجتمع كله يا اخوه، المجتمع كله. تشرد الطفل اجرام في المجتمع، تفكك الاسره وانحلالها ضيع للمجتمع. بقت امراه عايزه مال، عايزه كذا، عايزه سكن، ربما تنحرف وترتكب الفاحشه، وربما وهو يضيع، يبقى دمار للمجتمع والافراد. لذلك يقول له انت اللي تقعد جنبي. لذلك الباب ده خطير جدا، لازم الزوج يكون عنده حكمه، والزوجه كذلك في رحمه وفي موده. لقيتي في شويه زعل، ابعدي شويه كده، ما تتكلميش، اسكتي خالص الان. وفعلا يا اخوه، الزوجه الحريصه على بيتها عند غضب زوجها لا ترد عليه، تسمع له، مش ما تسيبوش كمان، لان تركه بيتكلم وهو غضبان معناه اهانه له، فبتزوده غضب. لا، خليك يكمل، اسمعي له وانت هادئه، ما تفكريش في كلامه لانه في وقت غضب، اسمعي له فقط حتى يفرغ. تقولي له كده كلمتين بس، إن أخطأت فأنا أعتذر، ولن يصلك مني إلا ما يرضيك. خلاص خلاص، كلمتين في أقل من نصف دقيقة صلح للبيت. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، خير نسائكم الودود الولود. ودود كثيرة التودد للزوج والحب، ولود يعني كثيرة الولد. والتي إذا غضب عليها زوجها أتت إليه وقالت لن يغمض لي جف حتى ترضى عني. يا الله، جملة واحدة هي، لن يغمض لي جف، مش هنام حتى ترضى عني. بالله عليك، لو الزوجة قالت كده لزوجها كيف يكون رد فعله؟ زوجة بتقول لك مش هقدر أنام إلا ما ترضى عني. خلصت المشكلة. كذلك أنت، أنت كن رحيما بها. أنا ذكرت لكم أكثر من مرة النبي عليه الصلاة والسلام في بيوته مع زوجاته كيف كان يتعامل. أحيانا عندما يرى حدة من بعض نسائه يسألها سؤالا، أنفستي يعني إيه؟ هل جاءتك الحيضة؟ يعني الآن أنت حائض؟ نعم، خلاص افعلي ما شئت. فيرحمها ويعلم أن حدتها بسبب اضطراب لا إرادي، لأن المرأة إخوة في فترة الحيض تعاني معاناة لا يعلم مداها إلا الله وأنت لا تشعر. الحيض صعب جدا على المرأة، جدا هلاك لبدن ونزيف يخرج منها واضطراب. لذلك الله رحمها في فترة الحيض فرفع عنها الصلاة والصوم، ما تصليش ولا تصومي. ليه؟ لأنها مضطرب ضعيفة، وقال لها بعدين بقيت الصيام فقط والصلاة ما تقضيهاش رحمة بها. يبقى أنت كزوج لازم تكون عارف ده، تقول لنفسك كده رحمها الله وعفى عنها من فوق السبع الطباق، وأنا أغضب عليها؟ ولذلك دائما كده في فترة الحيض احنا بندي تصريح كامل للزوجة تفعل ما شاءت في حدود الشرع. غضبت مش مشكلة، علت صوتها بنتحملها ولا يهمك، بل نحتضنها ونكبر راسها كمان لأنها فترة صعبة جدا محتاجة من هنا الرحمة. طبعا الأزواج، لأن كثير منهم تزوج ما يعرفش الأحكام ولا أحكام الزواج ولا أحكام المرأة ولا أحكام الحيض ولا النفاس ولا شيء، مشكلة. فطبعا لازم تتعلم ولازم تفهم عشان البيت يستقر. يبقى هي كلمة طيبة، نتفق كل زوج يتفق مع زوجته كده، خلاص لما أغضب تعالي صالحيني، وتذكرك بكلمة حلوة تحفظوها سوا تنسى همك وخلاص. وانت كذلك اعمل كده عشان يستقر البيت وتكون حريص على البيت قوي بيتك. فلازم ننتبه لهذا البيت، لابد يقوم على أساس من تقوى الله. اوعى تقصر في تعليمها الدين، لأن غياب الدين عن البيت وعن الزوجة خاصة يفسد البيت. المرأة التي لا تعرف حق ربها ولا تعرف أحكام دينها لا يستقر بيتها أبدا، لأن استقرار البيت في منهج الله، في تقوى الله، في العلم. يبقى لازم تكون حريص أنك تعلمها أمر دينها. لو عملت لك كده كل أسبوع معها جلسة في أحكام الصلاة، في أحكام الحيض، في أحكام النفاس، شوف كتاب في الفقه بسيط، تعال عند الشيخ اجلس معه اسأله عن بعض الأمور انت مش فاهمها واشرحها للزوج. ليه؟ لأن تعلمها الدين هيستقر منه البيت. لما تعلمها هي هتعلم بنتك اللي هتيجي، وهتعلم ابنك، هتحفظ لك بيتك، خلاص مش هتجد معاناة في تربية الولد، لأن أم عندها علم. امتى بتجد المعاناة؟ لو هي ما عندهاش علم شرعي. يبقى أنت مطالب ببذل أولادك كمان. لكن أنا لو علمت المرأة خلاص الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الزوجة فهمت دينها خلاص اطمئن على أولادك، هتربي صح وهتحفظ لك أولادك صح. لكن زوجة ما عندهاش دين، ما عندهاش علم بالدين، هيضيع الأولاد يضيعوا. انتبه إن الولد في حضن أمه أكثر منك، أنت طول النهار في عملك، يعمل له هتربي الأم مش أنت. أنت المفترض بتعتبر في منزلة اللي الأم تخوف به الولد، أبوك جاي انضبط. لكن مين اللي هتربي؟ مين اللي هتزرع القيم؟ الأم. يبقى لازم أهتم بتعليمها أمر الدين، ولازم أحرص على توجيهها في ده. لو علمتها خلاص. يبقى إذا دي ثمرة مهمة، إن دواء الكبر في التعرف على الرب. الثمرة الرابعة وهي الثمرة الأخيرة، قال المصنف: والكبر يمنع أيضا من طلب العلم والسؤال عنه. علمتم لماذا الكثيرين كثيرون زاهدون في العلم، لأن ما يزهد في العلم إلا متكبر أو مستحي، لأن المتكبر شايف نفسه إيه؟ إزاي أنا أقعد أنا؟ فمش ممكن يتعلم، فدي آفة خطيرة جدا، لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم، أنا ما أقعدش أنا تحت الناس، ويرى أن في ذلك مهانة له، ويؤثر البقاء على الجهل، فيجمع بين الكبر والجهل. شفت بقى، من المعصية تنده أختها، كما أن الحسنة تنده أختها، وهكذا. بل قد يجادل ويناقش ويخوض في المسائل بدون علم، حتى لا يقال أنه لا يعلم فيصغر عند الناس. تجد واحد تافه بيتكلم فيما لا يعلم، زي اليومين دول، شوف الفضائيات كده، كثر الرويبضة، أناس لا علم لهم بشيء في الدين وبيتكلموا في الدين، فتبقى أنت وعمال تضحك. زي ما كنا أمس كده أنا والمشايخ بنشوف كده مقطع لبعض الدعاء ونقعد نضحك، عامل داعية ولا يحسن قراءة الآية ولا الحديث، وكلام في أي كلام، وتخبيط في أي تخبيط، خبط عشواء، فصغر عند الناس. ليه؟ لأنه تكلم فيما لا يحسن، تكلم فيما لا يحسن. وذلك قالوا من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب، جاء بالعجائب، جيب لك غرائب وعجائب، يبقى كوميدي خلاص، ده برنامج بقى ايه، كاميرا خفية ده ولا ايه، ما تعرفش ده بيقول ايه، ما تعرفش، تقعد بقى سبحان الله حتى انت تبقى قاعد تتوه، يتوهك هو بيقول ايه ما تعرفش، طلعوا لنا بقى ميزو وغيره وغيره، تقعد تضحك. زي ما ميزو ده لما يقول ايه ان السنة، فمسكوا بقى احد المشايخ كان بالهاتف بيرد عليه في التلفزيون، قال له يا واد انا مش هقول لك يا ميزو، بس يا واد يا شيخ محمد يا عبد الله قول ان انا غلط، مش عايز يقول انا غلط، قال لي يا حبيبي انت قلت ان السنة، يا واد ان بتنصب المبتدا وترفع الخبر، فنقول ان السنة، يا واد انت مش عارف تتكلم لغة عربية صح، يا واد بتتكلم في الدين ليه يا ابني، ينفع انت تتكلم في الدين انت مش عارف ان السنة ولا ان السنة؟ فقفش يقول له ايه، انا مش نحوي. طب ما دام مش نحوي اقفل البرنامج خلاص، ما يقول لي يقول خلاص ده مش بتاع دين، نتكلم في الدين ليه؟ نفس الدكتور ده الله يبارك له، واحدة اسمها إقبال مش عارف بركة كده متبرجة وبتحارب الحجاب وبتحارب الدين وبتحارب الله، فرد عليها كلمتين جمال قوي، قال لها أولا يا أستاذة فلانة ما فيش حد هياخد الدين من عند حضرتك، كلمة براحتك انت مش بتاع الدين عشان تاخد من عندك الدين، ثم يا أستاذة هي فريضة شرعية بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، مش محتاجين بقى احنا نقعد تقولي مش وتتحدي، تحدي ايه، روحي روحي اتكلمي في تخصصك، انت مالك ومال الدين انت. فاللي يتكلم في غير الفن بتاعه يحصل ايه، يجنب العواجب والغرائب واللي انت عارفينها دي، يقعد بقى يطلع فوق وينزل تحت مش عارف ويحتاس. طب ايه اللي حلوسك؟ انما اللي بيتكلم في التخصص بيتكلم بقلبه جامد، علمه فنه، فتلاقيه بيتكلم وهو راسخ. انما التاني المهزوز ده، طب ليه انت بتيجي ده؟ ليه بتدخلت نفسك في الورطه دي ليه؟ خلاص، فدي المشكله بقى. فعشان كده سبحان الله يأبى الله الا ان يفضح هؤلاء، تجده كده في بدايه يتنقل بين القنوات وفجاه يتكسر لانه مش مجاله، مكان الله يبقى ومكان لغيره ينكسر لازم، فدايما لغير الله، لشهوه، لهوى، لطعم. فأمثال هؤلاء دائما إلى مزابل التاريخ. السبب إيه؟ الكبر مع الجهل. هو متكبر إنه يتعلم، فيفضل جاهل، يجي يتكلم بجهل يورط نفسه ويبقى أضحوكة. قال بل قد يجادل ويناقش ويخوض في المسائل بدون علم، حتى لا يقال أنه لا يعلم فيصغر عند الناس. أهو اسمه ميزو صح؟ ده حكمة ربنا يا أخو الله، سنن سنن انت بتشوف الايات، ما هو مسيلمة الكذاب كده. في حاجه اسمها الاهانه كما ان هناك الكرامه. الكرامه بتكون للصالحين، ربنا يعزهم ويخرجهم من الضيق. الاهانه لمين بقى؟ للكذابين. امثال ميزو وايه ومن كان على شكلته. خلاص اهو ميزو ده كم مره اتضرب بالجزمه في الفضائيات وبيرجع تاني. هو صابر ابن الايه هو مجاهد. فمسلم الكذاب كده كان عنده الاهانه دي بقى، قال لهم انا نبي زي محمد ما هو نبي. طيب محمد عنده ايات ومعجزات، شوف لنا معجزه كده. فجابوا له واحد اعور بعين واحده عشان يدعي له يخاف. فدعاه الله يبارك له، طفروا العين المفتحه. والله يستاهل الرحمه ده بقى احمد. فطلع المثل جه كحلها عمى. هو ده. فمرة قال لهم طيب أنا أبصق لكم في بير الماء ده يتملي مية. يا عم بلاش. قالوا لهم النبي محمد يعني نبع الماء من بين أصابعه وسقى جيشا كاملا، آية معجزة. قال لهم طب في بئر مية هو أنا أملأه لكم. فبصق فيه فجف. هو كان لغاية نصه، الله يبارك له طير النص اللي فيه كمان. فدي اسمها الإهانة. اسمها إيه؟ الإهانة. فالإهانة لهؤلاء تجد سبحان الله كل من تكلم فيما لا يحسن لازم يهان، لازم يهان. يجي له واحد يسأله سؤال يعرق ويتحير. طب ليه؟ ليه؟ لأنك صغير. وكما قال المثل تذبب وهو حصر. تذبب من الزبيب، عارف الزبيب العنب لما يجف يبقى زبيب. عارفين الزبيب ولا مش بلغة التوانسة يعني؟ ها أنا بتكلم عن الزبيب اللي هو العنب. عارفينه؟
زبيب.
فالزبيب آخر مرحلة في العنب، صح؟ وصل للقمة ده خلاص. فقال لك تذبب وهو حصر. حصر يعني إيه؟ البتاع الرديء من التمر اللي بيطلع في البداية ده لسه صغير قوي كده مخدر وعمل نفس شيخ الإسلام. ليه؟ هتنكسر، هتنكسر. فلا تتصدر بلا علم. فدول كثيرون في الأمة الآن يا إخوة، كثيرون جدا، وملأوا الدنيا ضغيقا وبلبلة. فأمثل هؤلاء لابد أن يهينهم الله عز وجل لكبرهم وجهلهم. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، خلي بالك من اللي جاي، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. آدي خزي الدنيا بنشوفه لهؤلاء. مرة واحد يضربه بالجزمة، مرة واحد يمسك كوباية الماء ويرشه بيها على الملأ كده، مرة واحد يمسك عمته ويرميها وبهدلة. فدي اسمها ايه؟ اهو لهم في الدنيا ايه؟ خزي ولا قيمة لهم بين الناس يا إخوة. أمثال هؤلاء لا يظهرون إلا أمام الكاميرات فقط، لكن خارج الكاميرا لا قيمة لهم ولا منزلة لهم بين الناس، بخلاف أهل العلم وأهل الفضل تجد لهم منازلهم عند الناس، وهكذا تجد الله يكرمهم ويؤيدهم، بخلاف أمثال هؤلاء فلهم الإهانة. فدي سنة ربنا في هؤلاء يا إخوة، له في الدنيا خزي والعياذ بالله، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى، وإذا دعي إلى الحق ثنى عطفه، أي لوى رقبته مستكبرا. أنا لك مش عاجبه، تيجي تمسكه تعلمه مش عايز تعلم، ويقعد يشغل زي واحد تعب نفسه يقول في برنامج كده أنا جايب لك في الحلقة دي يا أستاذة 102 آية بتنفي عذاب القبر. جهل مركب، جايب معظم الآيات اللي في عذاب يوم القيامة. طب إيه علاقتها بنفي عذاب القبر دي؟ هو إحنا أنكرنا إن في عذاب ليوم القيامة؟ ما أنكرناش. فشوف الهوى وعمل فيهم إيه؟ شوف الجهل المركب، مصيبة خطيرة جدا. فين قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون؟ يبقى في عذاب أدنى وعذاب أكبر. ابن عباس بالنص كده في التفسير قال العذاب الأدنى عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة. انت بتنفي ايه يا مسكين؟ واضح؟ فكم من جهول مثل هذا بيتصدر في الفضائيات ويقعد يتكلم ويرفع صوته وما فيش حد بيرد عليه، ودايما الصوت العالي له غلبة، قاعد من غير ما حد يرد عليه ومسك الميكروفون وعمال يبص السموم فين؟ في عقول الناس، والناس مش فاهمة حاجة بتسمع وخلاص، وبيقول لك قال الله، وهذه المصيبة. فهو من غير علمه لا عنده علم صحيح ولا نقل صريح، يستشهد بعمومات في مواطن معينة في أحوال معينة خاصة ويعمم الأحكام وهكذا. بل بمجرد الرأي والهوى وإذا دعي إلى الحق ثنى عطفه، أي لو رقبته مستكبرا عما يدعى إليه من الحق، كقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، فأخبر تعالى أن له في الدنيا الخزي وهو الإهانة والذل، لأنه استكبر عن آيات الله فجوزي بنقيض قصده، وله في الآخرة عذاب النار المحرقة والعياذ بالله رب العالمين. ونحو قوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقد ذم السلف الكبر في العلم، فمن أقوالهم من أعجب برأيه ضل، من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، من الزل اللي يعني الوقوع مش من الذل بالذال، فارق بين الذل بالذال وزل بالزين، زل بالذال من الذل والإهانة، إنما هنا من الزلل يعني الخطأ، الزلل بمعنى إيه؟ الخطأ، وقع في الخطأ يعني. ومن تكبر على الناس ذل، هاي جات الثانية إيه؟ هنا بقى الإهانة، الذل بالذل يعني الإهانة وهينة. ومن خالت الأنذال حقر، طبعا الأنذال جمع إيه؟ نذل، عارفين النذل؟ طب عارفوا؟ عارف النذل؟ يا راجل ازاي يا حسام انت مش مغربي؟
نذل
اه، هو ده مغربي عارف
النذل.
نذل اه، يقول لك نذل هو ذلك الذي لا تجده عند الحاجة، يقول لك ده نذل، يخون صاحبه ويترك صاحبه فبيسموه ايه؟ نذل، يعني حقير. ومن خالط الأنذال حقر، بقى حقير مثله، ماشي كده. كانوا بيجيبوا كده بعض المواقف مصورة كده لأنواع النزل ده، أحقر واحد يقول لك إيه؟ يروح عند محل يشتري مشروب مثلا بكم المشروب؟ له بثلاثة يورو، يروح يجيب له المشروب الراجل يعني، هو معاه 3 يورو، يروح واقف كده عند المحل يمسك واحد كده يروح خبطه كده في اخر البتاع على اخر البنك، والتاني يرمي بعيد، والتاني يحط نصه ويمشي. يعني عنده نذالة غريبة جدا البياع، يعني كرمك يروح البياع يروح يجري هناك يجيبه ويجري هناك يجيبه وماشي ويعدي، يجي له تاني مرة انا عايز مشروب 3 يورو، تيك 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 الحكاية. فالبياع عرفه بقى، فجيف مرة هات مشروب ماشي، وراح مديله 5 يورو سليمة. البياع بقى لك عاملها فيه هو اللي صاحب النزل ايه؟ هيبقى نزل زي فراح البياع بقى وصفرح فجابت 2 يورو ورماله واحد بعيد والتاني بعيد، يوم التاني بقى يروح مطلع يورو يقول له هات لي واحد تاني يابني ايه؟ هو ده بقى النزل، قلت اعرفه لك بمثال يعني. يا ابن الايه موت البياع. فيوعد خالط الانذال اللي احنا نتعلم منها. شوف بقى الاخيره، ومن جالس العلماء وقر، التوقير في مجلس اهل العلم تحس بمنزلتك وقيمتك، يا الله تجد عليك وقار. وقال إبراهيم بن الأشعث سألت الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان أجهل الناس لازمك أن تقبله منه. لو واحد جاهل وقال كلمة فيها حق، من التواضع أن تقبلها، ما تقولش عشان جاهل من لا نأخذ من عنده الحق، ده التواضع. ما أقولش لا إزاي نقبل منه، لا ده نقبل. النبي قال لأبي هريرة عن إبليس عن الشيطان اللي علمه آية الكرسي، قال صدقك وهو كذوب، خذ من عنده العلم ده، ده حق، صدقك في دي، فلازم نقبله انه حق. طيب ده التواضع. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. يبقى مين العالم؟ المستمر في طلب العلم، ده العالم اللي ليل ونهار بيتعلم، ظن نفسه عالما وترك التعلم بدأ الجهل. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ولذلك أهل العلم حقا كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا بصيرة بجهلهم. العلم واسع قوي، كل ما تزداد في العلم تحس ان انت ايه، ما عندكش علم فمحتاج زيادة، وهكذا العلم. قيل لعبد الله بن مبارك: الى متى تطلب العلم انت؟ يعني عالم كبير من علماء الحديث، فبيسأله الطلاب: الى متى تطلب العلم؟ شايفينه على طول يطلب ويحصل ويبحث. قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تصلني بعد، هفضل اطلب العلم، لعل في كلمة انا محتاج لها ربنا ينجيني بها اتعلمها. وده اللي قاله الامام احمد: مع المحبرة الى المقبرة اظل اتعلم لغاية الموت. هكذا العلم. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لم تمنعه منزلة النبوة من ان يطلب العلم ممن هو دونه، فقال للخضر عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى الكليم. نعم. ولم يزل علماء السلف يستفيدون من طلباتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. يا الله، الشافعي يسأله عن الحديث وطالب علم حديث، فالشافعي لما يجي عنده حديث يقول له: أخبرنا بسنده، أخبرنا بصحته، أخبرنا، فيتعلم منه الحديث ويعلمه الفقه. يا على جمال العلماء، ما عندهم كبر. وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى أخذ به. ياه، ده شيخ أحمد هو أستاذه ويقول لتلميذه: أنتوا أعلم منا بعلم الحديث، فإن صح الحديث أخبرني به حتى أخذ به. ياه، تخيل يا إخوة، هذا كذا كذا العلم. وما أحسن قول القائل: ليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. ده العمى، أنك تسكت على الجهل. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع اسم الله عز وجل الخالق والخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.